هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاة بالأقصى المبارك، والعائلات المقدسية تدعو لصلاة فجر الجمعة في المسجد للرباط ومنع التهويد. أهالي غزة يشيعون جثمان شهيد الإرباك الليل أحمد صالح وسط مخيم جباليا، والفصائل تؤكد على قهر الحصار واستمرار المقاومة. استقبال حافل في رام الله للأسيرة الحامل أنهار الديك الذي أفرج عنها الاحتلال بشرط الإقامة الجبرية وكفالة مالية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 45,000 مصل أدوا الجمعة في الأقصى وسط إجراءات مشددة من قبل الاحتلال على أبواب المسجد هذا، وأطلقت العائلات المقدسية مبادرة لأداء صلاة الجمعة كل فجر في باحات المسجد الأقصى المبارك بهدف الرباط فيه وحمايته من اقتحامات المستوطنين والتأكيد على هويته الإسلامية وإحباط كل محاولات التهويد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
عندما دعيت العائلات المقدسية لتلبية النداء لبته دون تأخير في رحاب المسجد الأقصى المبارك. صلاة الفجر العنوان، والأقصى محطتها وحاضنتها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خمس عائلات مقدسية هي السلايمة ودكيك والرجبي والقواسمي والرازم، باتت تحشد كل جمعة لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى ضمن مبادرة للتعبير عن تشبثهم بأرضهم وتاريخهم. وكانت عائلة السلايمة إحدى العائلات السباقة في هذا المجال، حيث دعت باقي العائلات في المدينة المحتلة للرباط في المسجد الأقصى كل جمعة.
يا إخوان، هذا العمل خالص لوجه الله، هذا العمل من عائلة السلايمة لاستنفار كل عائلاتنا في القدس اللي تلبي نداء مسجد الأقصى، ونحن نقول بصوت عالي: اللهم اكتب لنا الرباط في المسجد الأقصى.
هي لله، هي لله،
هي لله، هي لله،
لا للشهرة لا للجاه،
لا للشهرة لا للجاه.
بالطبع أعقب صلاة الفجر فعاليات بدأت بالإفطار الجماعي المصاحب له حلقات الذكر والشكر أن أفاء الله على المقدسيين بنعمة الرباط في الأقصى وباحاته وحمايته من اقتحامات المستوطنين ومحاولات تهويده. كذلك لم تغفل العائلات أن تشارك الجميع في التكبير والتهليل وإطلاق المدائح النبوية الشريفة.
قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل.
هذه المبادرة سيكون لها ما بعدها من الدفع أكثر لحماية الأقصى من الاحتلال بشقيه العسكري والمستوطنين، أن ينفذوا مخططاتهم الرامية لتهويده والمساس به.
وفي القدس أيضا أدى أهالي بلدة سلوان صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام المركزية في حي البستان تعبيرا عن رفضهم لسياسة الهدم والتهجير القسري، وتضامنا مع عائلات الأحياء المهددة بيوتها وأراضيها بالهدم والمحاصرة. وخلال خطبة الجمعة أكد الشيخ سامر عودة أن الصمود في سلوان وهو وقوف في الرئة الرئيسة للمسجد الأقصى وهو شرف عظيم ودين وعقيدة، مشددا على أن أهل القدس لن يتنازلوا عن أرضهم مهما بلغت التضحيات، مذكرا بأن فلسطين ملك للمسلمين جميعا. ننتقل إلى غزة، حيث شيعت جماهير غفيرة في معسكر جبال جثمان الشهيد أحمد صالح الذي ارتقى متأثرا بإصابته مساء الخميس برصاص الاحتلال خلال مشاركته في الإرباك الليلي شمالي غزة. وانطلق التشيع من مسجد العودة بعد صلاة الجمعة، وردد المشاركون في جنازة الشهيد شعارات تطالب المقاومة بالثار لدماء الشهداء. وكان الشهيد البالغ من العمر 26 عاما ارتقى جراء إصابته برصاص الحي خلال قمع جيش الاحتلال للتظاهرات الليلية في منطقة أبو صفية شرق المخيم. وحول ارتقاء الشهيد أحمد صالح في فعاليات الإرباك الليلي، يقول عضو لجنة العلاقات الوطنية والخارجية في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل:
بداية لا يسعني إلا أن أقدم التعازي الحارة إلى أمتنا وإلى أبناء شعبنا وإلى عائلة صالح بارتقاء الشهيد البطل أحمد صالح الذي ارتقى وهو يؤدي الواجب الوطني المقدس بمشاركة أقرانه من الشباب الدائر في رفضهم وثورتهم باستمرار هذا الحصار، رفضهم لهذا الحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة واستمرار جرائم العدو صنوع قطاع أبناء شعبنا في القطاع والقدس وقطاع غزة و48. هو بالفعل العدو الصهيوني كما عهدناه عدوا مجرما لا يعرف الإنسانية معنى، لا يفهم إلا لغة القوة، يضرب بكل المواثيق والقرارات الدولية عرض أنحار، ويواجه هؤلاء الشباب العزل الذين لا يمتلكون إلا إرادتهم، يمتلكون القليل من الإمكانيات التي ترفض القرارات والقوانين والمواثيق الدولية بهذه القوة العنيفة التي يمتلكها العدو الصهيوني ويمارس سياديته ضد أبناء شعبنا. نعم، نحن نقدم الشهداء، واليوم يتقدم هذا الشاب الشهيد أحمد صالح رحمه الله تأكيدا على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يوقف نضاله أبدا، ولا يمكن أن يتراجع عن حقه بالعيش الحياة الكريمة.
أظهر التحقيق العسكري الذي أجراه جيش الاحتلال في ظروف مقتل الجندي بار الشيموئيلي الشهر الماضي أنه لم يكن هناك أي تقييد لأوامر إطلاق النار كما ادعت عائلته. وبحسب التحقيق، بعد إصابة الجندي سادت حالة من الإرباك بين الجنود والضباط بسبب عدم مقدرتهم على تحديد مصدر إطلاق النار، حيث اعتقد بعضهم أنه أصيب بنيران صديقة. وأرجع التحقيق سبب عدم تقدير الجنود والضباط لمصدر النيران في البداية إلى قدرة المقاوم الذي أطلق النار على إخفاء مسدسه، حيث لم تستطع كاميرات المتابعة والمراقبة التقاطه وقد أخرجه قبل تنفيذ العملية بوقت قصير جدا. كشفت قناة كان العبرية عن استعدادات يقوم بها جيش الاحتلال لإخلاء كيبوتس، أحد كيبوتسات غزة. وقالت القناة إن قرار الإخلاء جاء عقب انفجارات ناتجة عن فعاليات الإرباك الليلي التي تنظمها مجموعة شبابية لكسر الحصار عن غزة. الزميل منذر بايع والتقرير التالي.
مع مرور الأيام تتوالى الإنجازات وتظهر النتائج، فمن نتائج معركتي العصف المأكول وسيف القدس إخلاء كيبوتسات كاملة بعد فرار المستوطنين من نيران المقاومة، وأصبحت منازلهم خالية خوفا على حياتهم ومؤخرا خشية من اقتحامها من قبل الشباب الثائر خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق قطاع غزة. قناة كان العبرية كشفت عن الاستعدادات التي ينوي جيش الاحتلال القيام بها لإخلاء أحد الكيبوتسات المسمى كيرم شالوم شرقي القطاع.
اليوم نكشف ومنذ انتهاء حرب 2014 أن الجيش يستعد لإخلاء كيبوتس كيرم شالوم القريب من قطاع غزة، وذلك في أعقاب المظاهرات والانفجارات القوية التي تنظمها حماس عبر فعاليات الإرباك الليلي.
القناة ذكرت أن سكان هذه المستوطنة يعرضون منازلهم للبيع بأقل الأسعار بعد أن تركوها وهاجروا منها في السنوات والأيام الماضية.
الكيبوتس قريب من الجدار الأمني والمستوطنون يشعرون بخوف شديد لأن أصوات الانفجارات تحدث وكأنها داخل منازلهم.
وتتواصل الأنشطة والفعاليات اليومية على طول امتداد شرق القطاع بسبب إصرار الاحتلال على إبقاء الحصار واستمرار العدوان، ويطالب منظمو الحراك الشعبي ومجموعات الإرباك الليلي برفع الحصار كاملا عن أهالي القطاع، مؤكدين أن الاحتلال لن ينعم بالأمن ما لم تحصل عليه غزة، مستخدمين كل الأساليب والأدوات الخشنة التي من شأنها أن تجبره على الاستجابة لشروطهم.
أصيب 20 مواطنا بينهم 2 برصاص معدني المغلف بالمطاط و15 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل أن مواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدميهما وثالث بقنبلة غاز مباشرة، إضافة إلى 2 برضوض نتيجة سقوطهما، فيما أصيب 15 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ عدة أشهر ضمن فعاليات رافضة لإقامة بؤرة جفعات أفيتار الاستيطانية على قمة جبل إصباح. هذا وكان جرافات الاحتلال قد قامت بجرف أحد الطرق المؤدية إلى جبل إصباح قبل ساعات من بدء المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان. وحول الأوضاع في بلدة بيتا في ظل المواجهات مع الاحتلال على قمة جبل إصباح يقول الناشط الشبابي نسيم معلى:
اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي صبيحة هذا اليوم قامت بتجريف الأراضي الزراعية التي تصل من جبل صبيح وإلى الأراضي الزراعية التي في منطقة أو السلة المقابلة لجبل صبيح، حيث يقصدون المواطنين بلدة بيتا ويقيمون هناك منذ 120 يوما. المواجهات بدأت بعد أو عقب انتهاء صلاة الجمعة، بدأت الطائرات المسيرة من نوع قوات كاستر التي تحمل بجعبتها أعداد كبيرة من قنابل الغاز وتطلقها فوق الشبان، والذين انتهوا من الصلاة كانوا كبارا أو صغارا. اشتدت المواجهات فعليا الآن، يعني أنا متواجد في المنطقة، اشتدت المواجهات على المنطقة الغربية لجبل صبيح، وجنود الاحتلال الإسرائيلي يطلقون بشكل عشوائي قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف في المطاط، وكان هناك عدد من الإصابات بالاختناق وبالرصاص المعدني المغلف في المطاط، وأيضا كان هناك اكتشاف بشكل مباشر للسيارات الهلال الأحمر الفلسطيني وهي تنقل الإصابات. يعني عندما تنقل الإصابات يقوم جنود الاحتلال بإطلاق قنابل أو الرصاص المعدني المغلف في المطاط ويكسرون الزجاج ويتعدون على طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، يعني وأيضا عدد من الشبان الذين أتوا من القرى المجاورة. كان هناك ملاحقة الجنود الاحتلال الإسرائيلي للشبان الذين كانوا أسفل البؤرة الاستيطانية وأطلقوا عليهم بشكل عشوائي قنابل الغاز، وعدد من الإطارات المطاطية التي تشتعل وتغطي سماء المنطقة في الدخان الأسود المبعث منها. ربما هذه الجمعة كانت حدتها ومواجهات أقسى من الجمعة الماضية.
أصيب شاب برصاص معدني المغلف بالمطاط في رأسه والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة بلدة كفر قدم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت منذ 17 عاما تنديدا باستمرار انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا. وأفاد منسق المقاومة الشعبية مراد شتوي بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة شاب في الرأس نقل على إثرها إلى المستشفى ووصفت إصابة بالطفيفة، إضافة إلى العشرات بالاختناق عولجوا بصورة ميدانية. حظيت الأسيرة المحررة أنهار الديك باستقبال شعبي حافل من عائلتها وأهالي بلدة كفر نعمة غربي رام الله. وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسيرة أنهار بشرط فرض الإقامة الجبرية عليها وكفالة مالية بعد اعتقال استمر 6 أشهر. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
عادت منتصرة إلى بيتها بعد معركة خاضتها مع جنينها في وجه الاحتلال. إنها معركة صبر وصمود وتحد للواقع المرير والذي كان سيزداد سوءا مع قرب ولادة جنينها علاء لولا ثقتها بالنصر وبتضامن شعبها. فجر الجمعة استقبل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الأسيرة المحررة أنهار الديك بعد ساعات من إفراج قوات الاحتلال الصهيوني عنها بقرار من محكمته التي فرضت عليها إقامة جبرية مع كفالة وصلت إلى أكثر من 10,000 دولار.
إحدى الأسيرات نورهان عواد بتنادي علي، طبعا هاي الأسيرة بوجه لها تحية خاصة إلها ولأهلها، محكومة بسجن 10 سنوات أمضت منهم 6 سنوات. فبتحكي لي نورهان إنه أنهار إجي قرار بالإفراج عنك، فطبعا أنا ما صدقت. فلما رحت على التلفزيون وشفت سجدت شكر لله سبحانه وتعالى، وصدحت كل الغرف بالتكبيرات وكل البنات أجوا يهنوني بهاي الفرحة العظيمة.
الأسيرة أنهار والتي تنتظر ولادتها في أي لحظة، كان جيش الاحتلال قد اعتقلها قبل 6 أشهر لتنطلق قبل أسابيع حملات تضامن معها رفضا لوصولها إلى مرحلة الولادة داخل المعتقل، معتقل تعيش بداخله عشرات الأسيرات الفلسطينيات بظروف حياتية وصحية صعبة، هن بحاجة أيضا إلى استمرار التفاعل والتضامن معهن.
كانوا يتواصلوا كتير معي جهات، يعني ناس ناشطين على كلاب هاوس وعلى غير أشياء، وفعلوا الهاشتاج وكان له صدى عالمي ووصلوا للترند وكانوا كتير كتير فعالين. بحب أشكرهم جدا جدا، بحب أشكر كل واحد حر، كل واحد شريف، كل واحد لبى النداء، كل واحد ساهم ولو بكلمة حتى لو هاشتاج. بحب أوجه لهم الشكر.
عادت أنهار إلى بيت عائلتها حيث الأم والشقيقة والزوج والطفلة التي انتظرت أمها خلال الأشهر الماضية، عادت لتلد على يد طاقم طبي فلسطيني وبرعاية فلسطينية وبين أحضان العائلة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون الصلاة بالأقصى المبارك والعائلات المقدسية تدعو لصلاة فجر الجمعة في المسجد للرباط ومنع التهويد. أهالي غزة يشيعون جثمان شهيد الإرباك الليلي أحمد صالح وسط مخيم جبالي، والفصائل تؤكد على قهر الحصار واستمرار المقاومة. استقبال حافل في رام الله للأسير الحامل أنهار الديك الذي أفرج عنها الاحتلال بشرط الإقامة الجبرية وكفالة مالية. في نهاية نشرتنا هذه ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة حديث الدار وتليها فقرة جولة الأسبوع. نتمنى لكم متابعة طيبة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
أهلا بحضراتكم. هدمت جرافات الاحتلال البيوت وحظائر الأغنام في تجمع رأس العوجة غرب مدينة أريحة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال صادرت الممتلكات وهدمت الخيام والبيوت وحظائر الأغنام في التجمع وحذرت من إعادة بنائها. يأتي ذلك بعد أسبوعين على هدم التجمع من قبل الاحتلال، حيث يتعرض باستمرار لعمليات الهدم والمصادرة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
يوم جديد من يوميات صراع الفلسطينيين على البقاء والرباط في أرض بات الصمود فيها مكلف جدا. على صوت آليات الاحتلال استقبل المواطنون في تجمع المعرجات البدوي شرق رام الله يومهم الجديد. 17 فردا باتوا بلا مأوى بعدما هدمت جرافات الاحتلال مسكنهم.
يعني شيء كبير، يعني هذا يعني شيء بجيب ضحكة، ما فيش شيء عبر ولا أحكي، شايف الأولاد وشايف كل شيء الدمار خراب، يعني ما في واحد إيش يسوي، فيش إشي يعني في الشغل فيهم.
أثار الهدم هذا يعني فيش آخر نقطة، فيش مجال، يعني آخر نقطة هذا فيش توي نقعد فيها، فيش مجال.
وكانت قوات الاحتلال قد صادرت خياما من تجمع بدوي آخر بين رام الله وآريحة، وهدمت 3 آبار قرب حاجز كراميلو، منطقة تقع ضمن أطماع الاحتلال لتكثيف الاستيطان فيها، حيث يواجه السكان هنا مضايقات يومية من المستوطنين. ورغم قتامة الصورة إلا أن الصمود والبقاء هو الخيار الوحيد لأهالي التجمع الذين يقطنون المنطقة منذ عام 65.
هذا مقرنا الرئيسي، هذا مقر أولادنا وأطفالنا، لما يهدمون نقعد في الشمس والله تحت شعة الشمس ونضل قاعدين، فيش أرض فيش ماوى، وهذا المنطقة يكونوا معنين فيها يقوموا البدو منها مشان يسكنوا المستوطنين، لأن المستوطنين على جماعة جات محم غنام محم بيوت وسكن المستوطن محنا، وفيش وين نروح، فيش مجال، نضل قاعدين فيها، يعني ما في مجال، احنا أولادنا قاعدين نبني خيمة هالسال، هم خيمة نقعد تحتها ونال.
وقد نشط الاستيطان الرعوي خلال الأعوام القليلة الماضية في المنطقة الممتدة بين رام الله وأريحة، وهي المنطقة المستهدفة التي يمضي الاحتلال في تنفيذها، ويهدف الاحتلال لطرد الفلسطينيين من تلك المنطقة من خلال الهدم وتكثيف الاستيطان الرعوي والتضييق على المواطنين البدو في مراعيهم، خاصة وأن تربية المواشي ورعيها هي العمود الفقري لاقتصادهم ومصدر رزقهم.
نشكر الزميل ميسر بيومي ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال 3 منشآت زراعية في خريبة إبزيق شمال شرق طوباس. وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إن عمليات الهدم طالت 2 أغنام مساحة كل منهما 120 مترا تعود ملكيتها للمواطن محمد علي نصر الله، بالإضافة لهدم 2 أخرى بمساحة 60 مترا تعود ملكيتها للمواطن عادل نصر الله. وأضاف بشارات أن قوات الاحتلال أعلنت الخريبة منطقة عسكرية مغلقة. للمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في الأغوار معتز بشارات، ننتقل إليه.
سيد معتز، ما تفاصيل ما حصل من قيام الاحتلال بهدم عدد من المنشآت في الأغوار؟
ما قامت به قوات الاحتلال اليوم وما قامت به ما تسمى بالإدارة المدنية المنتهية الصلاحية في شربة الزيت هو جريمة جديدة أضيفت لسجل جرائم هذا الاحتلال النازي. هذا الاحتلال الذي يحارب كل شيء فلسطيني موجود في الأغوار، يحارب الشجر والفجر والبشر. هذا الاحتلال الذي يريد الأرض بلا الشعب، يعني يريد الأرض الفلسطينية ولكن بلا الشعب الفلسطيني. ما قام به الاحتلال اليوم من هدم منشآت زراعية تعود إلى عائلات فلسطينية وهو استكمال لما قام به قبل ما يزيد عن 10 أيام العملية التي نفذها في شربة الزيت أيضا، وقام بهدم مساكن وحضارة أغنام العائلات الفلسطينية، 7 عائلات فلسطينية في إيران قبل 10 أيام. اليوم هو استكمال لهذه الجريمة التي ينفذها الاحتلال بحق الوجود الفلسطيني في شربة الزيت. يعني هذا وهذا أيضا استكمالا لما قام به الاحتلال سابقا بإعلان معظم أراضي شربة الزيت بأنها أراضي مناطق عسكرية مغلقة ومناطق الاحتلال الإسرائيلي أيضا، وهناك جزء كبير من هذه الأراضي قامت ما تسمى إعلانها بأنها مناطق محميات طبيعية.
طيب سيد معتز، إعلان هذه المناطق مناطق عسكرية هل يعني ذلك أن الاحتلال وضع يده على هذه المنطقة؟
نعم، يعني عندما يقوم الاحتلال بإعلان المناطق مناطق عسكرية مغلقة هو بذلك يمنع المواطنين الفلسطينيين أصحاب هذه الأرض وأصحاب هذا الحق من الوصول إلى أراضيهم ويمنعهم من ممارسة حقهم فيها وغير ذلك، و بهذا القرار يعني يفرض على المواطن الفلسطيني أن يتوجه إلى ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية من أجل الحصول على تصريح. وما هو التصريح الذي يريده هذا الاحتلال؟ يريد أن يتوجه المواطن الفلسطيني للحصول على تصريح مما يسمى بالاحتلال في الضفة الغربية من أجل الوصول إلى أرضه، ولكن لا يسمح للمواطن الفلسطيني أن يمارس حقه بأرضه، لا يسمح للمواطن الفلسطيني أن يقوم يعني السكن في أرضه أو بناء أي منشأة في أرضه. هذه الأرض التي يتم إعلانها مناطق هي هنا الخطورة في الموضوع. ما معظم الأراضي التي أقيمت عليها المستعمرات والتي هي الآن جاتنا على أراضي المواطنين الفلسطينيين تم السيطرة عليها تحت مسمى عسكرية مغلقة وتحت مسمى الأوامر العسكرية، وحولت بعد ذلك وتم تسليمها إلى المستعمرين الذين قاموا بإقامة ببناء البؤر الاستيطانية عليها وتحولت بعد ذلك إلى مستعمرات.
يعني وضع اليد سيد معتز هذا مؤشر إلى أن الاحتلال سيقيم مستوطنات في هذه المناطق.
يعني هذا ليس بخافي على أحد أخي، يعني معظم الأراضي التي سيطر الاحتلال عليها أقام المستعمرات عليها وأقام البؤر الاستيطانية. يعني منذ 2 عامين في الأغوار الشمالية هناك 5 بؤر استيطانية أضيفت إلى 13 مستعمرة اعترفت بها حكومة الاحتلال بالسابق بأنها مستعمرات شرعية في نظر هذا الاحتلال. وهذه معظم هذه المستعمرات والبؤر الاستيطانية أقيمت على أراضي خاصة ملكية خاصة تعود لمواطنين فلسطينيين ومملوكة بأوراق الطابو. ولكن يعني عندما يعلن الاحتلال ما يزيد عن 185 ألف ظلم في الأغوار الشمالية بأنها مناطق عسكرية مغلقة، هنا دك ناقوس الخطر بأن الاحتلال الآن هو يستحوذ على معظم الأراضي. عندما يسيطر على 76 ألف ظلم من أراضي المحافظة تحت مسمى المحميات الطبيعية فهو أيضا يستحوذ على كل شيء. تجمعات سكانية فلسطينية الآن تنتظر جرافات الاحتلال بسبب هذا الأمر العسكري الذي قام الاحتلال بسنه على التجمعات السكانية الفلسطينية وإدخال هذه التجمعات داخل ما تسمى بالمناطق العسكرية المغلقة.
مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في الأغوار معتز بشارات، كنت معنا عبر الهاتف من أريحة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤولي ملف مقاومة الاستيطان في الأغوار معتز بشارات، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة. إلى اللقاء.
جولة الأسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضراتكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: الاستيطان، الاحتلال يعود لعباءة أملاك الغائبين،
عملية التسجيل هي تمثيل وقوننة عملية المصادرات وخطوة نحو تعزيز السيادة على مدينة القدس،
لقاء عباس غانتس، رهان أم ارتهان؟
لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بني غانتس هو استفزاز لمشاعر كل الفلسطينيين، وهو مرفوض ومستنكر من الكل الوطني وشاذ عن حالة الإجماع.
الإرباك الليلي، غزة لن تغمد سيفها.
رسالة واضحة أن المقاومة الفلسطينية لن تقف عاجزة أمام ما يقوم به هذا العدو الصهيوني من سياسات قدرة باتجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك لتأدية طقوس تلمودية وتنفيذ جولات استفزازية برفقة حاخامات بحراسة مشددة من الجنود الصهاينة. وحذر خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري من الانتهاكات المتكررة والمتزايدة للمستوطنين وقوات الاحتلال في باحات الأقصى، مؤكدا أن ما يجري من انتهاكات لحرمة الأقصى خلال اقتحامات المستوطنين هو اعتداء صارخ يزيد من التوتر في ساحة المسجد ومحيطها، محملا سلطات الاحتلال مسؤولية التصعيد. وفي سياق استهداف الاحتلال لمدينة القدس، حذر أيضا الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة من خطورة المخطط الرامي إلى سيطرة الاحتلال على عدة عقارات تحت ما يسمى قانون أملاك الغائبين. وأوضح منسق الائتلاف زكريا عودة أن الكيان بدأ التحضير لتنفيذ خطة عبر اختيار بعض المناطق والأحياء المقدسية، أبرزها جبل المكبر والعيسوية وشعفاط والشيخ جراح، من أجل تسوية الأملاك، إذ وجهت رسائل لعدد من المواطنين تبلغهم فيها بدء هذه التسوية خلال الأيام المقبلة. وقال الائتلاف الأهلي إن اختيار الاحتلال للمناطق يعتمد على مصادرة أكبر مساحة من الأراضي ووجود عدد من المستوطنات في المنطقة. عن خطورة ما يقوم به الاحتلال للسيطرة على أملاك المقدسيين، يقول المنسق العام للائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين زكريا عودة:
عملية تسوية الأملاك وقرار مدينة القدس، كما تعلم أنه منذ احتلال المدينة في 67 ولا حتى الآن لم يتم أي تسجيل أو تسوية الأملاك في مدينة القدس. لقد أخذت وزيرة العدل للاحتلال الإسرائيلي في 2018 قرارا لبدء التسجيل، وقالت على سكان مدينة القدس الشرقية أن يدفعوا الضرائب مثلهم مثل غيرهم، كما أضافت أن عملية تسجيل الأملاك في وتسوية الأملاك في شرقي القدس هو خطوة نحو تعزيز السيادة على مدينة القدس، لذلك هي خطوة سياسية، هي قرار سياسي، قرار سيادي وتعزيز سياسة قوات دولة الاحتلال، دولة الضم. يعني أخطر ما يوجد، يعني في الوضع الحالي العادي عملية التسجيل هي قضية بتساعد الناس، ولكن في وضعنا في ظل الاحتلال أهم ما يتم يؤدي إليه، أخطر ما يكون من نتاجه هو تفعيل قانون أملاك الغائبين. كما نعلم، نحن نعلم أن هناك العديد من أهالي أصحاب العقارات في مدينة القدس هم ليس من سكان المدينة، وبالتالي هذا سيؤدي إلى سيطرة دولة الاحتلال على الكثير من الأملاك وما تبقى من الأملاك التي لم يتم سيطرتها حتى الآن. طبعا هذا يؤدي أيضا إلى تعزيز الاستيطان إلى تعزيز أو ترسيم تسجيل الأملاك. يعني نعرف أن 87% من أراضي شرقي المدينة التي تم احتلالها بال67 هي تحت استخدام المؤسسات الإسرائيلية، بلدية الاحتلال، الحكومة الإسرائيلية. بالتالي عملية التسجيل هي ترسيم وقوننة عملية هذه المصادرات.
مستمعينا الكرام، نبقى في ملف القدس والمقدسات، حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحفل ماجن في قلعة ومسجد سلطان مراد بقرية أرطاس جنوب مدينة بيت لحم، تخلله تقديم الخمور، ما أثار حالة استياء واسعة من فعاليات المنطقة. وذكرت مصادر محلية أن وزارة الأوقاف الفلسطينية أجرت قبل فترة قلعة السلطان لشركة خاصة حولت القلعة إلى ناد مختلط وحانة للخمور. وزارة الأوقاف شكلت لجنة للتحقيق بالتعاون مع محافظة بيت لحم بشأن إقامة الحفل الصاخب، مؤكدة أنه سيكون هناك موقف للوزارة بعد انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها، مشيرة إلى أن الاتفاقية مع الشركة المشغلة تمنع إقامة كل ما يخدش الحياة العام أو يتعارض مع الدين الإسلامي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
لا يجوز على الإطلاق أن يستخدم لغير ما أوقف إليه، فهو وقف لله تعالى، فكيف تكون هذه الاحتفالات الماجنة؟ وكيف في ظل هذا التهويد وهذا التهديد من المستوطنين يتم هجران هذه المناطق الشاسعة وتركها لشركة خاصة تستصلح أجزاء يسيرة منها؟
في التفاصيل، ذكرت مصادر محلية أن وزارة الأوقاف الفلسطينية أجرت قبل مدة لشركة خاصة برك سليمان الثلاث إلى جانب قلعة السلطان مراد ومسجدها وأحراشها. الشركة بدورها حولت القلعة إلى مرقص وحانة للخمور وأغلقت الأحراش في وجه المواطنين. تضيف المصادر، الفعاليات الفلسطينية في أرطاس تداعت من جانبها للإجماع على موقف الرفض للتجاوزات الحاصلة في القلعة ومحيطها، معلنة سلسلة خطوات للضغط باتجاه رفع الضرر الواقع على المرافق العامة. وفي السياق، أدى عشرات الشبان صلاة فجر الأحد على الأرصفة المحيطة بقلعة السلطان بعد أن منعهم أمن السلطة من الصلاة في مسجدها.
أيها الأفاضل، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى الضفة الغربية، حيث قال مكتب وزير الحرب الصهيوني إن بيني غانتس التقى رئيس السلطة محمود عباس في رام الله مساء الأحد، موضحا أن اللقاء ناقش القضايا الأمنية بين الطرفين. وأضاف مكتب وزير الحرب أن غانتس أبلغ رئيس السلطة أن الاحتلال مستعد لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة في الضفة المحتلة مقابل تطوير العلاقات الأمنية وزيادة التنسيق الأمني. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
تحت عنوان إبداء تل أبيب استعدادها لسلسلة إجراءات من شأنها تعزيز واقع السلطة الفلسطينية الاقتصادي، دار على مدى ساعتين ونصف الساعة لقاء جمع بين وزير حرب الاحتلال بني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمقر المقاطعة في رام الله. لقاء حاولت تمويه صورته تقارير إعلامية مختلفة، ذاكرة أنه تناول الواقع الأمني والاقتصادي وما سمي بتسهيلات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، غير أن الإعلام العبري كشف فحواه في وقت التزمت فيه رئاسة السلطة الفلسطينية الصمت، باستثناء تغريدة وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ على موقع تويتر أعلن فيها عن اللقاء. صحيفتها أرتس العبرية كشفت أن اللقاء ضم إلى جانب جانتس وعباس الوزير حسين الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، إضافة إلى منسق عمليات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة اللواء غسان عليان. قالت إن اللقاء عني بالشؤون الأمنية بين السلطة وتل أبيب، وتناول بشكل أساسي مسألة الحفاظ على التنسيق الأمني. مراقبون للشأن الفلسطيني يرون أن هذا اللقاء ما هو إلا اجتماع أمني بامتياز، لا سيما أنه يأتي على وقع ارتفاع وتيرة أعمال المقاومة في الضفة الغربية وارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية، مستندين بذلك على الوجوه التي حضرت اللقاء، فضلا عما صرح به رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت لصحيفة نيويورك تايمز أنه يرفض أن يكون هنالك أي مسار سياسي مع السلطة الفلسطينية، كما أنه يرفض قيام أي كيان فلسطيني.
وأثار لقاء عباس جانتس موجة من الردود المستنكرة. الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع قال إن اللقاء طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء، داعيا كل مكونات شعبنا لتشكيل جبهة رفض لهذا السلوك. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن اللقاء الذي جاء على وقع جرائم الاحتلال وحصاره وعدوانه هو طعنة لشعبنا، في حين دعا عدد من فصائل المقاومة الشعب الفلسطيني للخروج بوجه عباس وسلوكه المعادي للقضية الفلسطينية. كما استنكر الشارع الفلسطيني لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير حرب العدو بيني جانتس في مدينة رام الله، حيث يرى الاحتلال أن مثل هذه اللقاءات تسعى لتعزيز دور السلطة كذراع أمني للاحتلال. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميل جمال محسن.
بعد ساعات من انتشار وثيقة تشير إلى رفض رئيس السلطة محمود عباس مواصلة الحوار مع حركة حماس إلا بعد توقيعها وبشكل رسمي على قبول القرارات الشرعية الدولية والتي تتضمن الاعتراف بإسرائيل، يلتقي عباس بوزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس والذي يمثل أكبر مؤسسة عسكرية خالفت القوانين والأعراف الدولية في المنطقة منذ 7 عقود. تناقض لم يتفاجأ به الشعب الفلسطيني، إذ أن رئيس السلطة اعتاد على لقاء فئات المجتمع الصهيوني ابتداء من طلبة الجامعات وصولا إلى أعلى المستويات السياسية والعسكرية لدى الاحتلال، فيما كان يغلق أبوابه في وجه شعبه.
لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني جانتس هو استفزاز لمشاعر كل الفلسطينيين، وهو مرفوض ومستنكر من الكل الوطني وشاذ عن حالة الإجماع الوطني الفلسطيني. هذا يعمق الانقسام ويعقد الحالة الفلسطينية، بل يشجع الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال ويعطيها دفعة إلى الأمام. هذا اللقاء خارج عن الإجماع الوطني، ويجب على السلطة أن تتوقف عن وهم إمكانية إنجاز أي شيء من مسار التسوية الفاشل.
في رام الله أعلن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ عن أن اللقاء تضمن النقاش في العلاقات بين السلطة والاحتلال من جميع جوانبها، إلا أن رئيس الوزراء الصهيوني رد بالقول بأنه لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين ولن تكون، رد يوضح واقع العلاقة بين السلطة والاحتلال الذي يتخذها درعا أمنيا.
الاجتماع كان اجتماعا أمنيا بامتياز، وربما يضاف إلى الجانب الأمني الجانب الاقتصادي، هو ليس اجتماع سياسي. لو كان اجتماعا سياسيا لكان مع رئيس الوزراء، أو على الأقل لكان مع وزير الخارجية. أما يكون اجتماع إما مع المنسق كما اعتدنا، أو أن يكون اجتماع مع وزير الحرب الصهيوني، هذا مؤشر إلى مرة أخرى إلى الاستمرار في السقوط في ذات يعني في ذات الطريق.
محللون صهاينة أكدوا بأن كيانهم يسعى وبكل شكل لتثبيت السلطة الفلسطينية وتقويتها، إذ تشير تقارير الأمن القومي الصهيوني بأن السلطة تساهم في الحفاظ على أمن الاحتلال، ولا سيما خلال فترة الحرب الأخيرة والتي منعت فيها أجهزة أمن السلطة اشتعال الضفة في وجه الاحتلال.
هو جاء يتحدث عن تعزيز السلطة بمعنى تعزيز قوتها وتمكينها اقتصاديا وأمنيا بما يخدم إسرائيل وبما يخدم وظيفتها التي ترى إسرائيل أنها أصبحت مصلحة استراتيجية. يعني نحن نرى في الوقت الذي تكفل فيه الأبواب على الحوار الوطني، على استعادة وحدة الشعب الفلسطيني وتوضع شروط على الأطراف الشريكة، فتح أبواب كامل وتخفيض سقف في التعامل مع الاحتلال ومع غانتس.
لقاءات ترفضها الفصائل الفلسطينية مجتمعة تقود إلى تثبيت سلطة يعتبرها الاحتلال سندا أمنيا فيما تمثل مانعا لحرية وتحرر الفلسطينيين.
وعن لقاء عباس غانتس وأبعاده يقول رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية خالد صادق:
هذا الاجتماع الآن جاء لإنقاذ السلطة من الإنكار الشعبي لوجودها ومحاولة ضغط نوع من الشرعية على السلطة الفلسطينية وتحكيم صورتها أمام الشارع الفلسطيني. هي محاولة لإنقاذ السلطة من الحالة التي وصلت إليها، فشل على المستوى السياسي وفشل على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين وفساد مستشري لدى السلطة الفلسطينية، وبالتالي كان يجب يعني تحت البساط تحت أقدام فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديد حركة حماس وإبطاء نظم الشرعية على السلطة وتحسين وضعها الماضي والمالي كي تقوم بمهامها بشكل سلس أكثر تجاه المواطنين. هو طعن في ظهر الشعب الفلسطيني لأن السلطة قبلت أن تتحول قضية فلسطينية من قضية سياسية إلى مجرد قضية إنسانية. اليوم يعني تحدث بلجان بشكل واضح أنه لم يطرح أي مسائل سياسية ولم يعود إلى المفاوضات مرة أخرى مع السلطة الفلسطينية، وأن كل ما تم تداوله هو تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي للسلطة الفلسطينية، وغير ذلك لم يطرح على الإطلاق. وهذا معناه أن السلطة قدمت بالتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها مجرد قضية إنسانية وليس قضية سياسية، وهذا بحد ذاته تحول خطير جدا.
أعزائنا المستمعين، وفي إطار الاستهداف الأمريكي لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اتفاق إطار التعاون بين الولايات المتحدة وإدارة الأونروا الذي وقع بين الطرفين لإعادة التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بعد سنوات من قطعه إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وأوضحت لجنة المتابعة أن الاتفاق يمثل خطورة كبيرة على قضية اللاجئين، إذ يفرض شروطا غير مقبولة لاستمرار التمويل، وفي مقدمتها ربط التمويل بما أسماه ضمان الحياد في عمل الأونروا الذي يهدف إلى تحويل قضية اللاجئين إلى قضية غير مرتبطة ببعد سياسي أساسه حق العودة. تفاصيل أكثر وافانا بها الزميل عماد النشا في التقرير التالي.
الحياد أمام القضايا الإنسانية والوطنية المحقة تواطؤ مفضوحة، هكذا اعتبرت القوى الوطنية والإسلامية ما سمي باتفاق الإطار الذي وقع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل مجددا للوكالة بعد قطعه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. حركة الجهاد الإسلامية كدت أن الاتفاق يخرج الوكالة الأممية من دورها الأصلي ويحولها إلى وكيل أمني في إطار مخطط متواصل لتصفية القضية الفلسطينية.
اتفاق الإطار ما بين الإدارة الأمريكية وإدارة وكالة الأونروا يجعل وكالة الأونروا وكيل أمني لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وهذا مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة من خلال إعطاء معلومات أمنية عن الموظفين لدى الوكالة وكذلك المنتفعين من خدمات الوكالة.
ملاحقة الموظفين على خلفية آرائهم وانتمائهم الوطني لقضيتهم ووضع معلومات الموظفين والمنتفعين من خدمات الأونروا تحت تصرف المخابرات الأمريكية CIA يؤشر إلى طبيعة المخطط الذي تنخرط فيه إدارة الوكالة ودورها في شطب قضية اللاجئين.
وهذا يشكل خطورة كبيرة جدا على اللاجئين الفلسطينيين، وهذه مقدمة أيضا من أجل شطب حق العودة من خلال تصفية قضية اللاجئين عن طريق الأونروا، لأن ما الدور الحقيقي لوكالة الأونروا هي هو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لا أن تلاحق اللاجئين الفلسطينيين أمنيا إن كانوا موظفين أو منتفعين من الوكالة.
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اعتبرت أن الاتفاق يحمل مخاطر كبيرة في طيته على قضية اللاجئين من خلال ربط التمويل بما يسمى الحياد، ويضع رقابة على المانحين، ويتحكم بأداء الأونروا من قبل الإدارة الأمريكية
ومدير عمليات الوكالة الموجود.
رهن التمويل بشروط واشنطن يفتح الباب على مصراعيه اليوم لمزيد من التدخل الأمريكي في عمل المؤسسة الدولية، ويحرف دورها الذي أنشئت لأجله في مسعى لإرضاء الكيان الإسرائيلي.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى قطاع غزة، حيث أعلنت وحدات الإرباك الليلي على حدود قطاع غزة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عن عودة فعالياتها على طول السلك الفاصل، مؤكدة أن مغتصبي غلاف غزة لن ينعموا بالهدوء طالما بقي الحصار مفروضا على القطاع. وفي المقابل أطلقت قوات العدو رصاصها الحي والمطاطي وقنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات الحرجة بين الشبان. وعن انطلاق فعاليات الإرباك الليلي أعد لنا الزميل مراد نصر التقرير التالي.
وعملنا جاهدين على ضبط أنفسنا عن التحرك منذ اللحظة الأولى.
في هذا المؤتمر الصحفي أخذ هؤلاء الفتية على عاتقهم إرباك كل الحسابات، بعدما طال الأمد ما طال الاحتلال فقرروا إنهاء الهدوء، وأعلن أن العدو لن ينعم بأية تهدئة قبل رفع الحصار وإعادة الإعمار، معلنين أن فترة التهدئة التي عاشها العدو قد انقضت وعليه أن يستعد على طول السياج الشرقي لقطاع غزة.
ستبدأ وحدات الكوشوك ووحدات الإرباك الليلي بالعمل في مخيم ملكة، ولن يتوقف العمل حتى رفع الحصار كاملا عن قطاع غزة.
وفيما بدا كعلاقة غير رسمية بين وحدات الإرباك الليلي وفصائل المقاومة، قال متحدث باسم هذه الوحدات قبيل بدء الفعاليات إنهم أعطوا الفصائل والوسطاء الوقت الكافي لبذل الجهود والعمل على رفع هذا الحصار الظالم، تقرر إنهاء الهدوء. هنا أشعلت الإطارات المطاطية وأطلقت الأبواق بعهد حلول الظلام إذانا ببدء الفعاليات بشكل رسمي، وتحديدا الساعة 8 مساء، مع إعلانهم قرب توسعها لتطال كافة الحدود مع الأراضي المحتلة حتى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 15 عاما. ولأن الجلاد لا يطيق سماع صوت الضحايا، أخرج الاحتلال ما في جعبته، فواجهت قواته هؤلاء الشبان بوابل من الطلقات النارية وقنابل الغاز، فأصاب عدد منهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ليصبح المشهد قاب قوسين أو أدنى من تدحرج التصعيد. قرار استئناف عمل وحدتي الكوشوك والبالونات الحارقة جاء بعد مماطلة الاحتلال المستمرة وانتهاء أكثر من مهلة منحتها الفصائل للوسطاء كي يعيدوا الأمور لنصابها، وينهي الاحتلال حصاره المشدد على القطاع بدلا من مواصلة المماطلة والتسويف وتسويق التسهيلات الشكلية على أنها شيء كبير.
وعن استئناف وحدات الإرباك الليلي نشاطها في القطاع، يقول القيادي في لجان المقاومة علي الشيشنية.
العدو الصهيوني لم يبدو أنه لم يلتقط الرسائل الأولى من خلال المهرجانات ومن خلال الفعاليات النشطة لآلاف شباب وشيوخ الذين خرجوا يتوافدون عند الخط الزائل لإرسال رسالتهم الواضحة للضغط على هذا العدو الصهيوني لفك الحصار عن هذا القطاع الحبيب وعن أبناء شعبنا، وإرسال رسالة واضحة أن المقاومة الفلسطينية لن تقف عاجزة أمام ما يقوم به هذا العدو الصهيوني من سياسات قدرة باتجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة وكان هذا الأمر نتائجه هكذا بالتدريج، وعقدت فصائل لقاءات متواصلة من خلالها كان هناك نتاج لترتيب كل فترة فعالية جديدة بثوب جديد وبترتيبات جديدة. فكانت المسيرات وكانت الفعاليات الشعبوية السلمية، والآن تدرجت إلى الوسائل الخشنة حيث الإرباك الليلي وحيث وحدات قص السلك ووحدات الكوشوك. العدو الصيني يجب أن يلتقط هذه الرسالة ويتحمل كل تداعيات ونتائج تجديد حصاره على أبناء شعبنا وتصاعد الأزمة الإنسانية لدى سكان قطاع غزة.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة. إلى اللقاء.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا،